بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أنه لم يخلق السماوات والأرض لعبا وعبثا، وإنما خلقها لحكمة بالغة وغاية عظيمة، وهي الابتلاء والامتحان. فلا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى عباده هملا لا يؤمرون ولا ينهون، لابد من الأمر والنهي. لو خلقهم وتركهم بدون أمر ولا نهي وفيهم الظالم والمظلوم لصار هذا عبثا، والله سبحانه وتعالى منزل عن ذلك. قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود الله وعلى أنه هو سبحانه وتعالى الأمر الناهي، وأنه خلق العباد لحكمة وغاية وهي الابتلاء، فأمر ونهى. الذي يقول لا بعث ولا حساب هذا يتهم الله جل وعلا بالعبث، والله منزل عن ذلك. لو أن شخصا بنى بيتا ولو صغيرا بدون غاية، بناه فقط هكذا وتركه مهملا، هذا أمر معيب، والناس يقولون هذا سفيه أو مجنون، كيف يبني بيت؟ هذا البيت يكلف جهدا ومالا ووقتا ثم يتركه بدون فائدة، لا سكنه ولا أجره ولا وهبه، بناه عبثا. الله سبحانه وتعالى منزه، إذا كان الخلق ينزهون عن العبث ولا أحد يرضى بأن يوصف بالسفه، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ وهذا يدل على عظم شأن الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه ذنب عظيم، أنه يكذب الله سبحانه وتعالى وينسبه إلى العبث واللعب، وهذا ينزه عنه عقلاء الناس، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ ولذلك يكثر في القرآن ذكر هذا الأمر، وأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق، ما لم يخلقها عبثا وإنما الأمر والنهي. وما خلقنا السماء، السماء إذا جاءت في الإفراد ماذا يراد بها؟ حين تأتي بالإفراد وحين تأتي بالجمع، إذا جاءت بالجمع الأمر واضح، السماوات هي السماوات السبع، لكن إذا جاءت بالإفراد ما المراد بها؟ يراد بها أحد أمرين: الأمر الأول العلو، كما قال تعالى: وأنزل من السماء ماء، والماء ليس من السماء المبنية وإنما من السحاب، فأحيانا يراد به العلو، وأحيانا يراد به الجنس، السماء أي المراد به السماوات السبع، لكن أفرد والمعنى جمع يراد به الجنس، لأن الجنس مفرد، وهذا معروف. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. هل هنا واحد؟ لا، نهر كثيرة، وإذا جاءت مجموعة في كثير من الآيات تجري من تحتها الأنهار، لكن يأتي الإفراد والمراد به الجمع لأنه جنس، والجنس تحته أفراد كثيرة، مثل قول الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل ليس مراد به الواحد، لا، الجنس، جنس الأطفال. وذلك جمع بعد ذلك، قال: الذين، ولم يقل الذي، فهذا معروف يطلق، يفرد، يعني يأتي لفظ المفرد والمراد به الجمع، لأن الجنس يشمل أفراد كثيرة. فإذا السماء حسب السياق، أحيانا يراد بها العلو، أحيانا يراد بها السماوات المبنية، والمراد بها السماوات السبع، إلا إذا حدد، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا. هذا الآن تحديد سماء واحدة وهي السماء الدنيا، أما إذا جاء الإطلاق فالمراد به الجنس. إذن الله عز وجل يقول: وما خلقنا، جاء بنون تعظيم لأن الأمر عظيم، وما خلقنا السماء أي السماوات والأرض، الأرض معروفة، والأرض دائما تأتي مفردة مع أنها سبع. ذكر علماء حكمة لذلك، قالوا لأن الأراضين السبع ليس بينهما فواصل، الأراضون السبع متداخلة ليس بينها فواصل، بخلاف السماوات السبع، السماء الدنيا ثم السماء الثانية بينهما، بين السماء الدنيا وبين السماء الثانية مسافة 500 عام كما جاء في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. إذن السماوات بينها فواصل، فذلك كثيرا ما تأتي بالجمع، والأرض تأتي بالإفراد وإن كانت سبعا. الدليل قوله تعالى في القرآن جاء بالمعنى، وفي السنة جاء صريحا ذكر السبع. القرآن قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد، لا في السعة ولا في وجود الفواصل، إنما في العدد، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضي. جاء هذا صريح في حديث عبد الله بن زيد وسعيد بن زيد رضي الله عنه الصحيحين: من ظلم شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضي. صريح. طيب قول طوقه إلى سبع أراضي ايش تفهم منه؟ نفس المسألة، يفهم منه أن الأراضين ليس بينها فواصل، يعني من ملك الأرض الأولى له إلى كم؟ إلى الأرض السابعة. واضح؟ من ملك أرضا فله قرارها إلى الأرض السابعة، وله هواؤها إلى إيش؟ إلى السماء الدنيا. والحديث واضح في هذا، بالنسبة للقرار واضح، طوقه إلى سبع أراضي، لأنه حينما ظلم الشبر هذا هو في الحقيقة ظلم كم؟ السبع كله، لأنها متداخلة متلاصقة، فلما أخذ الأولى كأنه أخذ السبع كله، ولذلك يحملها عقوبة. لكن لو كانت منفصلة ظلم من أرض ولم يظلم من الأرض الثانية، فكيف يعاقب بأمر لم يفعله أو على أمر لم يفعله؟ إذن هذا واضح أن الأراضين متداخلة، وليست كالسماوات كل سماء لها سكان من الملائكة، لا الأراضون الأرض متداخلة وليس فيه سكان في الأرض الثانية والثالثة والرابعة، وهي عكس الأراضين، الأرض السماء كلما ارتفع الكون اتسع، الثانية أكبر من الأولى والثالثة وكذا، أما الأراضون بالعكس، الثانية أصغر من الأولى والثالثة وهكذا، وإذا كلما نزلت في الكون يضيق، أضيق شيء الأرض السابعة وفيها النار على القول الصحيح، نسأل الله النجاة من النار. وهذا يعني فيه أمران، كون النار في الأرض السابعة فيه أمران، الأمر الأول شدة الضيق كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، والأمر الثاني شدة الحرارة، شوف كل ما نزلت في أعماق الأرض كلما اشتدت الحرارة، شو الماء إذا نبع من أسفل أو خرج من أسفل يأتي حارة، البراكين كيف تكون؟ فكل ما نزلت في الأرض تشتد الحرارة، والنار لها أثر أيضا، شدة الحر من فيح جهنم، صلى الله عليه
وسلم.
النور موقد بلا شك. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إذا وقفت الشمس في كبد السماء؟ كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: فإن حينئذ تسجر جهنم، تسجر جهنم إذا وقفت الشمس في كبد السماء. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت، كان وقت غضب، فنهى عن الصلاة فيه. إذن السماء والأرض من آيات الله العظيمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن، ليبين للعباد كمال قدرته وغناه وحكمته وحكمته تبارك وتعالى، أنه خلق لحكمة، وخلقه يحتاج إلى قدرة عظيمة وإلى علم وإلى غنى، وتدل على صفات الله العظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، ما بين السماء الدنيا إلى الأرض وما بين كل سماء والثانية، بينهما مسافات وفيها كواكب ونجوم ومخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، لاعبين، اللعب هو اللهو والعبث بدون حكمة بدون أمر بدون نهي. لو أردنا أن نتخذ لهوا، ما المراد باللهو هنا؟ الفسر بأمور متقاربة، يعني يجمع بين الزوجة والولد. اللهو المراد به الزوجة والولد، لأن المشركين يزعمون أن لله صاحبة وولد، تعالى الله عن ذلك، فسماه الله لهوا لأن الإنسان يلهو مع زوجته ويلهو مع أولاده، وهذا من اللهو الحق. يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند جيد، كل ما يلهو به المسلم باطل إلا ثلاث: الأول ملاعبته لأهله، والثاني تأديبه لفرسه، والثالث رميه بقوسه. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث من اللهو الباطل وجعله وسماه حقا. فإذا اللهو مع الزوجة والولد لإدخال السرور والمعاشرة الطيبة والتربية وكذا، هذا من الحق، لكن يكون باعتدال. إذا الله عز وجل يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، كيف من لدنا؟ يعني من عندنا، يعني هذا تكذيب للمشركين، لأن المشركين يعني قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وبعضهم قال إنه صاهر الجن، يعني تزوج من الجن، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول لو أردنا أن تأخذنا لأتخذناه من لدنا، يعني من عندنا، أشياء لا تعرفونها، لأن هذا من العالم المعروف، الملائكة والصاحب يعني الجن وكذا، هذا من الخلق المعروف. فلو أراد الله أن تأخذه لاتخذه من لدنا، أي من عندنا، فوق السماوات السبع على العرش، لأن الصاحبة في الغالب تكون مع الزوجة مع زوجها في نفس السكن في نفس المكان، كيف اتخذ صاحبة من الجن وهو في فوق العرش جل وعلا؟ يعني هذا تنزل مع الخصم، أنه يعني أنتم أصلا كلام هذا باطل، ولو قدر لو فرض أن الله سيتخذ صاحبة ما اتخذ ما قلت، وإنما اتخذ من عنده فوق العرش. لكن هنا هذا من باب يعني التنزل مع الخصم لأجل تكذيبه من هنا وهناك. إن كنا فاعلين، إن هذه ما هي؟ هل هي شرطية ولا نافية؟ إن طبعا لا شك أنها ليست مثبتة، لأن إن المخففة تأتي للتأكيد، وإن كانت مالك كرام المعادن، يعني تأكيد أن مالك كانت كرام المعادن، لكن هنا لا شك أنها ليست للتأكيد. وبعض المفسرين قال إنها للشرطية، وبعضهم قال نافية، وإن تأتي نافية فهي تدور، يعني تحتمل أنها نافية وشرطية، يعني إن كنا فاعلين، يعني إن فعلنا هذا سيكون من كذا، ولكن الله عز وجل لم يفعل. والنافية واضحة، إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين. والاتخاذ هذا يكون من الخلق، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، فلو أراد يأخذ صاحبة لاتخذها من خلق آخر يختاره جل وعلا من عنده. يعني مو معناه أن صاحبة من جنسه، هذا مستحيل، مستحيل أصلا لا يذكر أصلا، مستحيل لذاته لا يذكر أصلا، لكن هذا المراد أنه لاتخذنا، يعني اصطفينا من خلقنا، أنه يعني ما يوجد غير الله إلا مخلوق تبارك وتعالى. إذا نقول نافية أوضح، إن كنا فاعلين يعني لو أردنا لحصل كذا، ولكننا لن نفعل، يعني ما على هذا واضح. بل هذه تسمى الإضرار، يعني انتقال، دع عنك هذا وانتقل إلى الثاني، هذا معنى الإضرار، يعني ترك الكلام الأول والشروع في كلام غيره. بل نقذف بالحق على الباطل. القذف ايش معناه؟ الإلقاء السريع القوي، مثل قذيفة، يعني قذف قذيفة سريعة مدمرة. القذف فيه إلقاء وسرعة وتدمير، وهو وصف عظيم للحق كيف ينزل بقوة على الباطل فيدمغه. ما قال يضربه أو يصيبه أو كذا، يدمغه. ما معنى يدمغه؟ يعني يصيبه في الدماغ، لأن الضرب على الدماغ قاتل تماما. إنسان يضرب على دماغه بشيء قوي كحجر كبير يلقى بقوة أو طلقة نارية أو كذا مع الدماغ، هذا قاتل 100%. فاختار الدماغ لأنه أبلغ في القتل. الله عز وجل يبين أن الحق ينزل بقوة، قذف سريع قوي يبيد الباطل ولا يبقي منه شيئا، بل نقذف بالحق على الباطل. الباطل مثل الزعم بأن الله له صاحبة ولد وله شريك وما شابه ذلك من أقوال المشركين الباطلة. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا بياناً واضحاً شافياً لا يبقي شكاً، دمغه وانتهى أمره، ومن أصر عليه فهو مبطل. لكن الحق واضح، كما في القرآن تنفي الولد والصاحبة من كلام الله كثير، فدمغه الله ونفاه نفياً واضحاً. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، آيات صريحة واضحة تنفي وجود الصاحب والولد والشريك، وهي أكثر من آية صريحة واضحة، يعني ما فيها خلاف ما فيها لبس، آيات قوية واضحة تنهي هذا الأمر بكل وضوح، فلا يبقى عند السامع شك. ولكم الويل مما تصفون، لأن أمر عظيم كما قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا شيء عظيم، لأن اتهام الله عز وجل بالنقص واتهامه سبحانه وتعالى بأنه ليس هو الواحد، لأن الولد من جنس الوالد، الولد من جنس الوالد، الولد جزء. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وفي آية ثانية جزءا، وجعل له من عبادي جزءا، لأن الولد جزء من الوالد من جنسه. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني. فالولد من جنس الوالد. فالذي يزعم أن الله ولدا معناه أنه لم يوحد الله تبارك وتعالى، جعل له جعل إله آخر، لأن الولد له صفات الوالد. فلو كان لله ولد، هذا الولد يكون إله ولا لا؟ يكون إله بلا شك، وهذا الولد سيكون له ولد، والولد سيكون له ولد، وتتسلسل الآلهة، ولا وهذا يقضي على التوحيد تماما. الله سبحانه يقول سبحانه هو الله الواحد القهار، وقال الله أحد، وأحد أبلغ من واحد. لذلك يقولون أحد لا تطلق في الإثبات إلا على الله تبارك وتعالى، لكن في النفي تأتي، لأن النفي لا يراد به شخص معين. تقول لا يوجد أحد، هذا ما في إشكال، يطلق على المخلوق لأنك لم تقصد شخصا بعينه، تقول لا يوجد أحد. لكن شخص يقال هذا الأحد، هذا لا يمكن أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، لأنه يعني أبلغ في التوحيد، وليس أحد، ليس هناك من يستحق هذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى. لكن الواحد يقال والله فلان واحد، يعني ما عنده زوجة ما عنده ولد، وحيد واحد كذا. لكن الأحد لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه ليس له ولد لأنه الواحد، وليس له زوجة لأن الزوجة أيضا تكون من جنس الزوج حتى يحصل التجانس والألفة، كما قال الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني إنسان مثلا ما يمكن يسكن مع زوجة من الحيوان مثلا أو من الجن، ما يحصل التجانس، لابد تكون من النفس الجنس. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبعضكم من بعض، أن حواء خلقت من ضلع آدم، والناس يولدون من النساء، فكلهم جنس واحد بعضهم من بعض. ولكم الولي ما تصفون، يعني مما تزعمون وتفترون على الله عز وجل. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. أحيانا وله ما في السماوات، يعني ما التي لغير العاقل، يعني يوجد عاقل كثير، يوجد عاقل وغير عاقل في السماوات والأرض، الملائكة من جنس العاقل، الكواكب النجوم كذا من جنس غير العاقل. فأحيانا يقول له ما في السماوات وما في الأرض، يأتي بضمير غير العاقل لكثرة غير العاقل، النجوم كم عددها والكائنات شيء كثير، والعاقل يدخل تبعا. وأحيانا يأتي بضمير العاقل إذا كان الكلام مركزا على العقلاء من خلق الله تبارك وتعالى. وله من في السماوات والأرض، وأحيانا يأتي له ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا يحذف الميم لدلالة السياق على ذلك. إذا جاء ذكر ما في السماوات وما في الأرض يعني تركيز على الأرض، أنه ما في السماوات كثير وما في الأرض كثير، يذكر السماوات لو ما في السماوات والأرض، لأن الأرض صغيرة بالنسبة للسماوات. أحياناً أصبر شوي، أصبر لا تشوش عليه، خلينا خلص. أحياناً يذكر السماوات له ما في السماوات وما في الأرض، لأن ما في الأرض كثير، إذا نظرت إلى ما في الأرض من الجن والإنس والحيوان وكذا كثير. وأحياناً يحذف ما له ما في السماوات والأرض، يجعل الأرض تبعاً للسماوات بناء نظراً إلى صغر حجم الأرض بالنسبة للسماوات. مثل ما قلنا أرض واحدة اللي عليها الخلق والباقي ما في شيء، إذن هذا من جهة العدد، أنا اللي المسكون أرض واحدة والباقي متداخل، ليس فيه سكان وليس فيه مخلوقات من الكائنات الحية. أما السماوات لا، السماوات سبع، في كل سماء فيها سكان من الملائكة. فإذن اختلف من ناحية العدد ومن ناحية أيضا السعة. الأرض يقولون يعني كويكب صغير جدا بالنسبة للسماء، سماء الدنيا، فكيف ببقية السماوات؟ فأحيانا يذكر تبعا السماوات وأحيانا يفرد، كل على حسب، يعني هذا له معنى وهذا له معنى. وله من في السماوات والأرض، له أي ملكا تاما، خلقا وعبيدا وتصرفا. الإنسان حين يملك، لكنه يملك التصرف فقط ولا يملك الرقبة، وأحيانا يملك الرقبة لكن لا يتصرف كما يشاء، وإنما يتصرف في حدود الشرع. فالإنسان قد يملك لكنه لا يتصرف كما يشاء، ملكه محدود من جهة الزمان لأنه يموت وسبق بالعدم، محدود من جهة المكان، يملك أشياء ولا يملك غيرها، محدود من جهة التصرف لأنه يتصرف بحدود الشرع. وأيضا لم يخلق هذا المملوك، هذا نقص في الملك، لأنه ملكه بتمليك الله له. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني المال اللي في يدك لم تخلقه، عندك بهيمة أنعام، عندك مساكن، عندك أي نوع من الأموال، هذه ليست خلقا لك، إنما ملكك الله إياها. إذن ليس ملكا تاما، إنما هو ملك محدود من كل جهة، زمان ومكان ونوع وتصرفا، فهذا ملك محدود. لكن الملك المطلق لله تبارك وتعالى، مطلق في الزمان والمكان والنوع الملك، أنه خلق وله الأمر التام كما سيأتي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل وعلا. إذن هذا الملك إنسان إذا تأمله يعني لا يعجب بنفسه مهما ملك، فإنه ملك محدود في كل هذه الأمور، فمهما ملك لا يغتر، لأن المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طيب الآن الوصف هذا هل هو وصف يعني فيه مدح وثناء، ولا وصف مطلق؟ يعني الملائكة معنى ثاني، هل الملائكة يستطيعون أن يتكبروا، عندهم الاختيار ولا ما عندهم اختيار؟ يعني مثل سير الشمس والقمر أنه مسخر ولا يمكن أن يخرج عن مساره، فهل الملائكة لهم اختيار ولا مسخرون كالأفلاك والكواكب، ليس يعني ليس عندهم قدرة أصلا على أن يخرجوا عما أمرهم الله به؟ والله سعاد مرت معنا هذه من قبل.
هذا قول الشيخ بأن إبليس كان من الملائكة.
لا لا اترك هذا ما يعول عليه، اترك على القول، تجيب لي قول ضعيف وتبني عليه، لا لا. على قول واضح صريح، لا كان من الجن ما يحتاج. ما لهم قدرة. طيب ممتاز، يعني ما لهم قدرة. طيب ليش يمدحهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لا يعصون الله ما أمره، ما يفعلون ما يؤمرون، لا يستحسنون عباد ولا، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، مش فائدة الوعيد؟
لأن حتى لو قدر أن لهم القدرة لا يفعلون.
طيب زين، حلو هذا الثاني زين، لكن هل لهم قدرة لكنهم لا يفعلون، ولا ما عندهم قدرة أصلا؟ يعني قلبك يدق الحين بس ما تقدر تصرف فيه، تقدر توقفه؟ لا، رمش عينك تقدر توقفه؟ هل هم كرمش العين؟ صلاة الملائكة وقراءتهم وعبادتهم، هل هي كرمش العين وخفقان القلب ولا عندهم اختيار؟ هذا السؤال. ها؟ ما عندهم. هذا الشيء اللي ساعد، أظن يعني هذا الشيء المفهوم عند كثير من الناس، لكن من تأمل الآيات يفهم منها أنه عندهم اختيار، لكنهم ما عندهم شهوات، يعني ما في دافع شهوة مثل الإنسان عنده شهوة الجنس وشهوة المال وكذا وكذا من الشهوات والغضب إلى آخره، ما عندهم شهوات، عقول بلا شهوات، لكن عندهم اختيار، لو شاء أحد أن يعصي عنده اختيار هنا وهناك. إذن هم يعبدون حبا لله وخوفا من الله وتعظيما لله، ولا لن يفعلوا لن يعصوا، لكنهم في قدرة عندهم على المعصية. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستدل بهذه الآيات في قوله عز وجل ومن يقل، هذه تأتينا بعد شوي، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. طيب إذا كان عبادة الملائكة رمش العين، هذا الوعيد له فائدة ولا ما له فائدة؟ كأنه ما له فائدة. طيب أنت الحين بتوعد تقول شوف ترى اللي يوقف عينه وما ترمش ترى يبعاقه بكذا وكذا، شو يقول الناس عن هذا الكلام؟ ها؟ هذا عبث، يضحكون عليه. قاعد يتوعد الناس يقول أحد يوقف عينه وخلوه ترمش، ولا أحد يوقف قلبه خلوه يدق، يسخر الناس منه. يقول أنت عاقل ولا توعد واحد أنه موقف ما يقدر أصلا أنه يوقفه، فما له داعي، شو توعد؟ إذا جاء وعيد لشخص معناه إيش؟ شوف هم من عنده قدرة على أنه يفعل، ولكن الله يتوعده. لأن الملائكة عنده قدرة على المعصية وعلى الخروج عن أمر الله، لكنهم لا يفعلون حبا لله وخوفا من الله وتعظيما لله جل وعلا، ولذلك مدحهم الله أنه توعدهم ومدحهم، لكن ما لهم جنة ونار لأنه غير مكلفين، لكن عندهم القدرة على المعصية، ولذلك الله عز وجل يمدحهم بالعبادة والطاعة، ولو كانوا مسخرين لا قدرة لهم ما مدحوا، ما يمدح إنسان على رمش العين ولا يمدح على ضربات القلب، لأن هذه لا خيار له فيها. هذا هو المفهوم من الآية.
هذا المفهوم من النص
يفهم واضح أنه الشخص الذي لا يملك القدرة على الخروج لا يتوعد، شو الفائدة من الوعيد؟ أنا ماذا ما قلت لك، لو واحد توعدك من عينك مدحه يقول شوف ترى اللي وقف عينه وباعه بجلد ولا سجن ولا شيء، الناس يقولون عنه هذا مهبول، ده شنو اللي قاعد توعد الناس انه لا توقف عينه؟ من يعصى؟ ما يحد يقدر يوقف عينه، واضح ولا؟
ما
الوعيد في شيء خارج عن القدرة هذا عبث ويسخر ممن يفعله. فكيف يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى؟ وهذا الوعيد الآن موجه لمن؟ يعني لو وجه الملائكة ما ذكر لنا في القرآن، الله يخاطبنا بهذا. يعني كأنه يمدح الملائكة أنهم لما توعدهم الله أنهم التزموا أمره وفعلوا ما أمرهم به ولم يعصوه، هذا معناه. ولو كان الوعيد موجه للملائكة ونحن ما لنا علاقة فيه، لماذا يذكر في القرآن؟ القرآن من يخاطب به؟ يخاطب به ثقلين، جن والإنس. إذن الله عز وجل يبين كأنه يقول لما توعدت الملائكة أمرتهم وتوعدتهم التزموا الأمر ولم يخالفوا، هذا معناه. وغير هذا ما تقدر، يعني كيف تستقيم الآيات إذا قلت إنهم أن عبادتهم بدون اختيار وأن كرمش العين؟ بس هذا الكلام ما له فائدة.
نعم.
إيه ما الجنة ولا نعم؟ أي نجزيه جهنم يعني لو فعل، لكن الله عز وجل علم أنهم لم يفعل، فهم يعني لن يدخل أحد منهم النار. عندما قل ليس لهم جنة ولا نار يعني لن يعاقب أحد بالنار ولن يكافح أحد بالجنة، لأنهم غير متعبدين أصلا ولا يمكن أن يعصي أحد منهم. لو كانوا مكلفين متعبدين لصار منهم مثل الجن والإنس، بعضهم كذا بعضهم كذا. واضح النار موجودة، النار موجودة، والملائكة يعني لو دخلوا النار تعذبهم بها، لكن الله عز وجل لم يتعبدهم ولم يخلق النار لهم، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فملائكة ما لهم علاقة. لكن أيضا توعدهم بالعقاب لو خالفوا، لكنهم لم ولن يخالفوا. وليد
الآيات في
مدح
المشركين الذين زعموا أن الملائكة منهم
جميل.
طيب هذا الباب التنزل مع الخصم، فمن يظن أن يعني حتى لو كانوا الملائكة وقال هذا القول
سيعلم. إذا نرجع لمسألتنا. طيب لو أنه ما يستطيع، لو أنه ما يستطيعون أن يقولوا، هل يتوعدون؟ هذا هو نفس الإرادة، نفس الموضوع. لما توعدهم دليل على أنهم يمكن أن يخبروا.
الملائكة لهم إرادة،
لهم إرادة، هذا المقصود، أنهم يعبدون الله بإرادته بحبه ويخافون من الله عز وجل. طيب لو أنه كرمش العين ليش يخاف؟ الله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب لو كانوا كرمش العين يخافون ما في داعي للخوف، لكنهم يخافون الخوف الذي يمنعهم عن معصية الله ويحدبهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لكن هذا القول لما كان يعني غريبا على الناس، إذا سمعوه أول مرة يستنكرونه، لأن هذا المترسخ في أذهانهم من الملائكة كأنهم يعني مثل رمش العين وكذا. لا، وهذا يعني مدح الملائكة ولا لا؟ مدح. إذا قلنا لا عندهم اختيار لكنهم ما يعصون، هذا زيادة مدح. لكن الشيء اللي يعمل بدون اختيار هذا ما يمدح، إنسان ما يمدح على رمش العين وغيرها من الأشياء التي لا إرادة له ولا اختيار، إنما يمدح فيه ما له فيه اختيار ويفعل لا لا الأحسن، هنا يمدح. لا ما 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 أذكر، ما أنا مر معي كلام شيخ الإسلام تيمية وموافق للآيات بس. إذا عندك قول ثاني ابحث المسألة.
اللي يقرر في الاعتقاد.
ها؟
اللي يقرر في الاعتقاد.
أيوة.
قول شيخ الإسلام ولا؟
وش اللي يقرر أنت؟ وش عندك قاري شيء يعني؟
المشهور يعني.
وش المشهور؟ عطي كلام صريح.
إنهم ما لهم قدرة ولا اختيار.
من قال كذا؟ راجع لي وجيب لي هاللفظ، إن ما لهم قدرة ولا اختيار. كون يقول ما يعصون صح، لكن ما لهم قدرة أبيك تأكد لي من الكلمة هذه، إن الملائكة ما لهم قدرة وإن عبادة كرمش العين، هذه أنا ما أعرف إن أحد قالها، الله أعلم، حدود علمي، ما أنا ما أذكر إن أحد قال. لذلك لما قال شيخ الإسلام ما ذكر خلاف ولا شيء، جاب الآيات وقال هذه دل على الملائكة عندهم اختيار ولكنهم لا يعصون لعدم وجود الشهوة عندهم. يعني الإنسان لما يعصي وش الدافع؟
الشهوة.
شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة الغضبية، شهوة الغضبية تحمل على الظلم والقتل والعدوان، شهوة الكبر، شهوة كذا، شهوات. الملائكة ما عندهم شهوات، عندهم عقول ولكن ما عندهم شهوات. طيب عقولهم لو كانوا يعملون مثل رمش العين يحتاجون عقول ولا ما يحتاجون؟
ما يحتاجون.
طيب هم لهم عقول، أسألك لهم عقول؟ طيب ايش فايدة العقول اذا كانوا يتحركون كرمش العين مثل سير الشمس مثلا والقمر؟ عاد ما ندخل الشمس والقمر، الشمس بعد تسجد وكذا، يمكن واحد يفتح لنا باب يقول حتى الشمس لا ادراك وتسجد وكذا، فخلونا من الشمس انه نشبب رمش العين احسن. فاذا انت تبحث المسجد، اذا لقيت احد قال انه ما لهم اراده وانهم كرمش العين وكذا، خلنا نجيبوه الدرس الجاي وننفر. طيب نرجع الى ايات، يقول الله عز وجل ومن عنده، هذا مدح الملائكه، من عنده ان الله رفعهم، لكن هل ندخل في ايما افضل، صالح البشر ولا الملائكه؟
صالح البشر.
هل احسن شنو نقول لو واحد سالك السؤال فتح لك هذه المساله، ايما افضل صالح البشر ولا الملائكه؟ وش الاحسن تقول؟ الله اعلم، لانه ما في نص صريح على ان هؤلاء افضل او هؤلاء افضل. جاء الفضل هنا وهنا، والعلماء تخاضوا في هذه المساله، ولكن ليس هناك دليل صريح على التفضيل. بعضهم يقول ذكرته، يقول الملائكه افضل، يقول من ذكرني في نفسي ذكرته في ملأ ايش خير منه. هل هذا الحديث صحيح في الصحيح؟ هل في دليل على تفضيل صالحي على تفضيل الملائكه مطلق؟ لا، ما يلزم. يقول من ذكرني في نفسه، ذكرني في ملأ، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن الحديث يدل على أن أولئك الملأ المعينين المعينون خير من هذا الملأ المعين، لكن ما في تفضيل مطلق، تفضيل بين الملأ هذا والملأ هذا. الملأ هذا جماعة معينة، واحد ذكر الله في خطبة جمعة مثلا أمام 100 من أشخاص، 200 300 عدد يذكر الله في ملأ خير من هؤلاء بس، لكن ما في تفضيل مطلق لجميع الملائكة على البشر، تفضيل خاص، والخاص لا يأخذ منه عموم. بعضهم يقول أن الملائكة هم يسلمون على بني آدم وكذا، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم، يعني أنه الملائكة يهنئون المؤمنين إذا دخلوا الجنة. هل هذا التهنئة والسلام يدل على الأفضلية أو واضح؟ ما في ما هو ما في
روح ليسوا مبتلين بالشهوات،
حتى لو كانوا عباده مكرمون، لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يأمرون، الله مدحهم في كثير من الآيات. فالمؤمن أنه مسائل الغيب اللي ما عليها دليل ينبغي للمؤمن أن يقول الله أعلم ولا يخوض فيها. ابن تيمية حاول يتوسط، لكن حتى كلام ابن تيمية فيه يعني احتمل، قال إن الملائكة أفضل في الدنيا، أو في البدء في البداية الملائكة أفضل، لأن البشر في الدنيا يعصون الله وكذا، والملائكة لا يعصون، والبشر عندهم نقص، عندهم فيهم الأذى وكذا من البول والغائط وغير ذلك وكذا، والملائكة مطهرون ومكرمون وهم عند الله، والبشر في الأرض وكذا. يقول في الدنيا يعني في البداية الملائكة أفضل من بني آدم، لكن في الآخرة إذا دخل المؤمن الجنة وطهرهم الله من الأذى والقدر ونزع ما في صدورهم وكذا، صار المؤمنون أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يدخلون عليهم يهنئونهم وكذا. فكأنه يعني البشر المؤمنون هم المكرمون، الملائكة تأتي تكرمهم فيدل عنهم أفضل، يعني اجتهاد، لكن يحتمل، يعني مو بواضح صريح. والأمور الغيبية التي ليس فيها نص ينبغي لنا ألا ندخل فيها، لأنه ما علمنا فيه كفاية، وما سكت عنه نسكت عنه. الله عز وجل مدح المؤمنين في نصوص كثيرة، ومدح الملائكة في نصوص كثيرة، لكن ما في نص في التفضيل والحسن، ما في حسن هذا أفضل ولا أفضل، هذه فضائل وهذه فضائل، والله مثل التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنها، خلاف بين العلماء. بعضهم يقول خديجة أفضل، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا ثلاث، خديجة وآسية ومن ومريم. يقول كمل، يعني خديجة كملت وعائشة لم يذكرها في الكاملات، إذن خديجة أفضل من عائشة. طيب هذا تفضيل بنص معين، يجي واحد يقول لا عائشة أفضل، يعني يقول وفضل عائشة على النساء الفضل الثريد على سائر الطعام، إذا عائشة أفضل لأنه أطلق. بعضهم قال لا، فضل عائشة على النساء ما عدا الثلاث الكمل، لا يستثنى هؤلاء، يعني أخذ ورد. يقول الله أعلم، هذه لها فضل هذه لها فضل، والله أعلم. نحن لسنا متعبدين بتفضيل هذا على هذا، نكل العلم إلى الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نتعدى مع الله ونقول الله أعلم، هذا له فضل وهذا له فضل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، هذا مدح ولا خبر؟ رجعنا لأول مسألة، مدح ولا خبر؟ مدح. إذا المدح يدل على الاختيار، لأن اللي يفعل بدون اختيار لا يمدح. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إيش معنى يستحسر؟ يعني ينقطع تعبا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. كرتين يعني إيش؟ بعض الناس يفهم كرتين يعني مرتين، هذا خطأ. كرتين يعني المراد بالتكرار، المراد بالتكرار الكثير، بدليل قوله ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل يتعب البصر مرتين؟ إذا نظرت شيء وغضيت طرفك ثم نظرت أخرى يتعب من مرتين؟ لا. إذا متى يتعب؟ من كثرة تكرار النظر. يعني الله عز وجل يقول يعني إن شئت أنك تشوف السماء تبحث عن عيوب، انظر مرة وعشر ومئة ومئتين وألف لن تجد عيبا، لا تفاوت ولا شقوق ولا شيء. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل منقطع من التعب. هذا معنى يستحسرون، أي لا يتعبون. إذن هل ينام الملائكة ولا ما ينامون؟ لا ينامون، لا ينامون، لأن الله يقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والنوم انقطاع، فالملائكة لا ينامون. يسبحون الليل والنهار، تسبيح ما معناه؟ تسبيح والتنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق. وإذا أردنا التفصيل بعض العلماء فصل قال تنزيه الله عما لا يليق، هذا يشمل ثلاثة أمور. إذا أردت التفصيل، الأمر الأول تنزيه الله عن العيب المطلق، مثل إيش؟ مثل الظلم ومثل العجز وغير ذلك من العيوب المطلقة، وهذا واضح. الثاني تنزيه الله عن إيش؟ عن العجز في الصفة، النقص في الصفة، يعني الصفة موجودة صفة الكمال، لكن قد يكون فيها نقص من بعض الوجوه كما في البشر. يعني إنسان عنده علم لكنه ينسى بعض الأشياء، الإنسان عنده قدرة لكنه يعجز عن بعض الأشياء أو يفعل ويتعب. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقص في الصفة. مثاله من القرآن، حد استحضر المثال؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا نفي النقص في الصفة، أنه خلقها ولم يحصل له لغوب أي تعب. لأن بالنسبة للمخلوق قد يفعل الشيء، يحمل حجرا ثقيلا ولكنه يتعب إذا حمله. والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن النقص في الصفة. وكذلك قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم نقص في الحياة، الحياة موجودة لكن النوم نقص أخو الموت، فنزه الله نفسه عن النقص في الصفة. إذن هذان أمران. الثالث تنزيه الله عن مماثلة المخلوق، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. يعني مثلا المخلوق يعني فيه صفات كمال مثل العلم والحياة والقدرة، فكونك تمثل حياة الله بحياة المخلوق أو علم الله بعلم المخلوق أو قدرة الله بقدرة المخلوق، هذا ينزه الله عنه، هذا يعني فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لأن وإن كانت هذه الصفة صفة كمال في المخلوق، لكن الله عز وجل لا يمثل بخلقه تبارك وتعالى. إذا قال العلماء مثل الله بخلقه فقد كفر. إذا الله عز وجل يقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تسبيح والتنزيه، تنزيه الله عما لا يليق. وهذا معنى واسع يا أخوان. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله والحمد لله إيش تملأني ما بين السماء والأرض. شوف الفضل العظيم، تملأني ما بين السماء والأرض، يعني شيء كبير جدا. سبحان الله كلمة واحدة خفيفة على اللسان، تملأ ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأنك نزهت الله عن كل عيب ونقص مثل ما ذكرنا. وش بعدها؟ الحمد لله، لأنه بعد التنزيه يأتي الوصف بالكمال، يبدأ بالتنزيه ثم يثنى بالوصف بالكمال، كما قيل التحلية التخلية قبل التحلية. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه مع هذه، سبحان الله وبحمده كما في الحديث، يبدأ بالتسبيح والحمد. لكن لو عكس ما في مانع، لا يضرك بأيهن بدأت، لكن الأنسب ذكر التسبيح قبل التحميد. كلمة ثانية خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة الرحمن، سبحان الله وبحمده، بس بالتسبيح سبحان الله وبحمده. فبعد الصلاة تبدأ بإيش؟ بالتسبيح، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، تنزيه ثم الكمال ثم التعظيم بالتكبير. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يتوقفون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هذا الأذان على الوقت ولا مقدم أذان؟ طيب نقف على هذا. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.